محمد وأسرته الطيبين الطاهرين والدعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فرايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر. تقدم في بداية الأمر الثاني مما عقده المصنف رحمه الله أن الأقوال في الضد الخاص خمسة، أحدها للنافين والبقية للقائلين بالاقتضاء. وعرفتم أن العمدة من بين أقوال الاقتضاء القول بالاقتضاء العقلي، وذكر المصنف رحمه الله هناك أن الذاهبين إلى الاقتضاء العقلي قد تمسكوا بإثبات ذلك بمسلكين: مسلك المقدمية ومسلك التلازم. وذكر بأن العمدة في المقام هو مسلك المقدمية، فلذا ينبغي صرف عنان الكلام أولا إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها. وإلى الآن كان تمام الكلام حول مسلك المقدمية، وعرفتم ضعف ذلك بما لا مجيد عليه. وأما الآن فالكلام في مسلك التلازم، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص لأجل التلازم أم لا؟ ومثال بحثنا نجعله نفس المثال السابق، وأن الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهي الصلاة أول الوقت أم لا لأجل التلازم؟ علامة استفهام. حيث أن البعض من القائلين بالاقتضاء العقلي لم يسلك في إثبات الاقتضاء لم يسلك طريق المقدمية، وإنما سلك طريق التلازم وأثبت الاقتضاء على وفق مسلك التلازم. وحاصل تقريب القول بالاقتضاء على مسلك التلازم أنه لا ريب في أن وجود الضد بين قوسين كإزالة النجاسة مع عدم الضد الآخر بين قوسين الصلاة مثلا متلازمان في الوجود، لا ريب في أن وجود الضد مع عدم الضد الآخر متلازمان في الوجود، بمعنى أنه إذا تحقق أحدهما تحقق الآخر لا محالة. يعني إذا أوجد المكلف الإزالة فقد عدم ترك الصلاة في أول وقتها. هذه صغرى كلامهم. وقانون التلازم، هذه في الخطوة الثانية يقولون به، وقانون التلازم أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، بمعنى أنه إذا كان أحد المتلازمين محكوما بحكم فلا بد أن يكون الملازم الآخر محكوما بذلك الحكم، أي حكم ملازمه. هذه كبرى كلامهم. فالنتيجة، أو قبلها فالنتيجة، وهذا يعني سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. فالنتيجة أن وجوب الإزالة يسري المن يسري إلى عدم الصلاة، فيكون عدم الصلاة الملازم للواجب بين خط الإزالة ماذا سيكون؟ واجبا. وعندها فإذا كان عدم الصلاة واجبا فبطبيعة الحال يكون وجودها حراما ومنهيا عنه، وهذا هو المطلوب من أن الضد الخاص ما بي منهي عنه، فخلصوا إلى نقطة شارحة أن الأمر بالشيء بين قوسين كالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص بين قوسين الصلاة لأجل التلازم. هذا لا هو الضد الخاص الصلاة، فيصير النهي عنها، يعني عدم الصلاة راح يكون واجب، أما نفس وجود الصلاة يكون منهيا عنه. هذا حاصل تقريب القول بالاقتضاء على مسلك التلازم، إلا أن المصنف رحمه الله علق على ذلك وناقش فيه أيضا، كما أن مسلك المقدمية كان موردا المناقشة لديه رحمه الله، فكذلك مسلك التلازم أيضا مورد المناقشة. وحاصل ما أجاب رحمه الله به عن مسلك التلازم أننا نسلم الصغرى، وأن كل ضد مع عدم الضد الآخر متلازمان في الوجود والتحقق، إلا أن الكبرى وهي لزوم ولا بدية اتحاد المتلازمين من حيث الوجود، اتحادهما في ماذا؟ في الحكم، ممنوعة جدا. الصغرى مسلمة، وأن المتلازمين نعم متلازمان في الوجود، وأن كل ضد مع عدم الضد الآخر متلازمان في الوجود، إلا أن كبرى كلامكم وهي لزوم ولا بدية اتحاد المتلازمين من حيث الوجود، وين اتحادهما؟ في الحكم أيضا، هذه الكبرى ممنوعة جدا، وذلك لما تقرر عند مشهور العدلية من تبعية الأحكام الإلهية لما في في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريعها، أي تشريع تلك الأحكام، لما تقرر عند مشهور العدلية أي الإمامية والمعتزلة من تبعية الأحكام الشرعية لما في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريعها. زين خارجة. والتلازم المذكور، هذا اللي تقوله بالكبرى، تقول إذا كان أحد المتلازمين محكوم بحكم فلا بد، فيلزم، فلا بد أن يكون الملازم الآخر هم محكوم بذاك الحكم، فعلا هم يكون محكوم. والتلازم المذكور يوجب ثبوت الحكم للملازم بلا ملاك يدعو علما إلى تشريعه له، إلى تشريع ذلك الحكم علما للملازمين. وضحوا ذلك ضمن مثال الاستقبال، استقبال قبله، الاستقبال واجب لما فيه من مصلحة، وأما ملازمه، ملازم الاستقبال استقبال قبله، وأما ملازمه وهو استدبار الجدي في بعض الأمكنة، يعني في بعض الأمكنة عندما المكلف يستقبل القبلة لابد أن شنو ذلك القطن الجدي يجعله خلفه حينئذ، أي خلف منكبه الأيمن. وأما ملازمه وهو استدبار الجدي في بعض الأمكنة فلا ملاك له يقتضي وجوبه، ما بملاك، اللي بملاك بمصلحة ملزمة عند الشارع دعته إلى إجابة استقبال القبلة. عندنا في الروف الدليل أن استقبل القبلة في الصلاة، أما ملازمه يعني إذا استقبلت القبلة فمن ملازمك في الوجود أنك تستدبر الجدي، فالصغرى هي مسلمة، تلازم في الوجود بلي أكو، عندما تستقبل القبلة في عالم الوجود تستدبر الجدي أوتوماتيكيا، لكن تلازمها من حيث الحكم أيضا راح ينافي ما عليه مشهور العدلية من أن الأحكام تابعة علما لما في متعلقاتها من الملاكات. فالاستقبال واجب لما فيه مصلحة، وأما ملازمه فلا ملاك له يقتضي وجوبه. زين خارجة. وإثبات الوجوب له للاستدبار للتلازم، يعني لأجل هذا نثبت الوجوب إلى للتلازم بينه، أي بين الاستدبار وبين الاستقبال الواجب مما لا يساعده برهان، لأن البرهان ماذا يساعد على ماذا؟ يساعد على أنه الأحكام الشرعية تابعة لما في متعلقاتها، إذا في متعلق الحكم أكو ملاك يجي الحكم يشرع الحكم، أما ذاك الملازم الآخر اللي ما بي ملاك أصلا مجرد أنه أكو تلازم بينه وبين ذلك الواجب هذا مما لا يساعده برهانون. نعم الذي نعم إنما هو المسلم والذي قام الدليل العقلي عليه ألا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي مخالف لحكم ملازمه. فكما لو كان أحد المتلازمين محكوما فعلا بالوجوب وكان الآخر محكوما فعلا بالحرمة، هذا غير ممكن. ومما قام البرهان على أن لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الآخر. هذا غير ممكن لاستحالة امتثال التكليف. وأما أن الملازم لا بد ويلزم أن يكون محكوما فعلا بعين حكم ملازمه فلا دليل عليه، بل لا مانع من أن لا يكون الملازم محكوما بحكم أصلا. ثم أشار رحمه الله إلى توهم ودفعه. وأما التوهم فحاصله أنه بناء على ما ذكرتموه من أنه لم يجب أن يكون الملازم محكوما بحكم ملازمه، بل لا مانع أن لا يكون محكوما بحكم أصلا بناء على ما ذكرتموه، يلزم إشكال لا تلتزم به الخاصة، وهو خلو الواقعة عن الحكم، مع أنه عندنا هناك روايات مفادها عدم خلو أي واقعة فعلا كانت أو تركا عن الحكم الإلهي. فما ذكرتموه مناف لما في تلك الروايات. أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بما حاصله أن تلك الروايات ناظرة إلى مقام الحكم الواقعي، وأنه في الواقع وعند الباري لا تكون أي واقعة خالية عن الحكم، بل لها أحكام مشتركة بين العالم والجاهل، إلا أن هذا لا ينافي أن لا تكون تلك الواقعة محكومة في مقام الفعلية والظاهر بحكم، فلا تنافي بين مرتبة الحكم الواقعي ومرتبة الحكم الفعلي. فالنتيجة أنه لا تثبت حرمة ضد المأمور به أيضا من ناحية التلازم، أيضا باعتبار ماذا؟ يعني كما لا تثبت حرمة الضد على من ناحية المقدمية، من ناحية التلازم أيضا لا تثبت، بل الحكم الواقعي للضد إنما هو ما كان قبل الابتلاء بالمضادة. فلا يصير الضد حرامان لأجل الأمر بضده، بل هو باق على ما كان عليه قبل الابتلاء بالمضادة. فالصلاة مثلا إذا كان حكمها الواقعي الوجوب وكان فعليا لا يتغير بسبب مضادتها للإزالة. يعني الصلاة عندما تصير الآن تضاد الإزالة ما يتغير حكمها الواقعي الوجوب، بل يبقى، يعني حكمها بل يبقى على الوجوب. غاية الأمر أن ذلك الحكم لا يكون فعليا على أثر الابتلاء بمن؟ على أثر الابتلاء بالمزاحم الأقوى، لأن ملاك الإزالة أهم من وأقوى من ملاك الصلاة أول الوقت. غاية الأمر أن حكم ذاك الضد ما يكون فعلي ويبقى على ما كان عليه من الحكم الواقعي وجوب، بس ما يكون فعلي. ليش؟ على أثر الابتلاء بمن؟ بالمزاحم الأقوى. بل تتبدل فعليته بالإنشائية، فيكون حكم الضد باقيا على ما هو عليه من الحكم الواقعي، غايته ليس فعليا بل إنشائيا. النتيجة النهائية التي يختم بحث مقام الضد الخاص بها، النتيجة النهائية أن عقيدة صاحب الكفاية في مقام الضد الخاص أن الأمر في الشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني المعقود لبيان الضد الخاص. قال: وأما من جهة لزوم، هنا راح يشرح ببيان مسلك التلازم. إلى الآن أتم الكلام عن مسلك المقدمية، أي مقدمية ترك أحد الضدين المن لوجود الضد الآخر، شرع ببيان مسلك التلازم. قال: وأما القول بالاقتضاء العقلي وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص على وفق مسلك التلازم، قال: وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، هذا في الوجود متعلق بالمتلازمين، أما في الحكم متعلق بمن؟ بالاختلاف. يعني عدم اختلاف المتلازمين من حيث الوجود ما مختلفين وين؟ في الحكم. هذه هي الكبرى كلامهم، لأنه كلامهم عبارة عن صغرى وكبرى. الصغرى عبارة عن شنو؟ عن أن كل ضد مع عدم الضد الآخر متلازمان في الوجود. الكبرى أن المتلازمين في الوجود لا يختلفان من حيث الحكم أيضا، يعني متلازمان في الحكم أيضا. المصنف يجيب يقول: أما من جهة التلازم نسبة الاقتضاء من جهة التلازم، قال: فغايته، هذا جواب المصنف، فغايته ألا يكون أحدهما فعلا محكوما بما بغير ما حكم به الآخر. هذا الذي يساعد عليه البرهان، هذا الذي قام عليه الدليل، ألا يكون أحد المتلازمين فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما، أما أنه لابد أن يكون محكوما بنفس حكم ذلك الملازمين فلا دليل عليه، لا أن يكون محكوما بحكمه. هذا خلاف على خلاف ما عليه مشهور العدلية من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريع تلك الأحكام. وعدمه، هذا إشارة إلى دفع توهم مقدر،
قال وعدم خلو الواقعة عن الحكم كما دلت عليه الروايات الواردة من طرقنا من طرق الخاصة فهو إنما هو ناظر علما فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا بحسب الحكم الفعلي الظاهري. يعني الروايات إنما هي ناظرة إلى مرتبة الواقع، يعني في الواقع وعند الله سبحانه وتعالى ماكو واقعة تخلو عن حكم إلهي فعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن أي واقعة عند لها حكم وجوب استحباب كراهة حرمة وأمثال ذلك. وهذا الحكم الواقعي كما درستم في بدايات الأصول أنها الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، لكن هذا لا ينافي أن لا تكون الواقعة في مقام الفعل فعلية في مقام الظاهري لا تكون محكوبة بحكم لحد الآن. قال لا الفعلي، فلا أي النتيجة اللي راح يخرج فيها، فلا تثبت فلا حرمة للضد من هذه يعني ضد المأمور به من هذه الجهة أيضا. يعني شنو أيضا؟ أي كما أنه لا تثبت الحرمة للضد من جهة المقدمية فلا تثبت الحرمة له من هذه الجهة أيضا، بل الحكم الواقعي للضد ما هو؟ قال بل على ما هو عليه. هذا ما هو عليه تعلمون يحتاج من بيانية، من البيانية مالتها تجي في آخر السطر، بل على ما هو عليه من الحكم الواقعي. يعني بل الحكم الواقعي للضد إنما هو ما كان عليه قبل الابتلاء، لولا الابتلاء بمن؟ بالمضاد علما لهذا الواجب الفعلي اللي هو الإزالة في مثالنا، من الواجب الفعلي إزالة النجاسة عن المسجد. يقول بل الضد يبقى على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي على ما هو عليه نيت. هذا من بيانية، بيان لذلك الماء من الحكم الواقعي. غاية الأمر هذا الحكم الواقعي لا يكون فعليا على أثر منه، على أثر الابتلاء بالمزاحم الأقوى، بل تتبدل فعليته إلى إنشائية. هذا فيخلص حينئذ أخيرا إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص في هذا المقام، في مقام يعني لا من جهة المقدمية ولا من جهة التلازمية. الأمر الثالث معقود لبيان أحكام الضد العام، وعنوان الباحث هل الأمر بالشيء كالصلاة مثلا يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟ والمراد بالضد العام عبارة عن ترك المأمور به أعم من أن يكون الترك في ضمن فعل من الأفعال الوجودية، وهذا هو الضد الخاص الذي تقدم الحديث عنه مفصلا في المقام السابق. أم لم يكن في ضمن فعل من الأفعال الوجودية، بل كان مجرد ترك المأمور به، وهذا هو المقصود فعلا من بحثنا. فالضد العام يراد به الترك، يعني مجرد ترك المأمور به. فصياغة الباحث: هل هناك ملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء كالصلاة مثلا وحرمته وحرمة تركه شرعا وحرمة ترك ذلك الشيء شرعا؟ يعني إذا ثبت أن الصلاة واجبة شرعا، فهل من لازمه حرمة تركها شرعا بعد ما يحتاج إلى دليل آخر؟ يعني هو بمجرد أنه إذا قال أقم الصلاة، هو رأسا نعرف ماذا؟ نعرف حر لا تترك الصلاة. أم هذا العدل من السؤال، أم لا ملازمة بينهما؟ والعنوان المشهور لصياغة الباحث: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه شرعا أو لا؟ احتمالات ونظريات متعددة في هذا المقام تعرض المصنف رحمه الله إلى نظريات ثلاثة. النظرية الأولى نظرية المحقق صاحب المعالم قدس سره، حيث ذهب إلى أن الأمر بالشيء يدل بالدلالة اللفظية التضمنية على النهي عن ترك ذلك الشيء، فإن قول المولى بن قوسين صلي يدل تضمنا على لا تترك الصلاة، واستدل صاحب المعالم على ذلك، أي على الاقتضاء التضمني بما حاصله أن صيغة إفعال كصلي مثلا تدل بالدلالة المطابقية على الوجوب، كما تقدم ذلك في مبحث الأوامر. والوجوب من منظار المشهور من قديم الأيام، والوجوب مركب من جزئين: واحد، طلب الفعل أو الإذن في الفعل، اثنين، المنع أو النهي عن التركيب. يعني جنس وفصل، الجنس طلب الفعل، فصله ماذا؟ الوجوب، المنع من الترك، يعني النهي عن التركيب. فمعنى الوجوب، فمعنى الوجوب أن المولى قد طلب من العبد الفعل أو أذن له بالفعل ومنعه ونهاه عن تركه أو زجره عن ترك ذلك الفعل على اختلاف هذا الترديد. يعني ما مثلا منعه عن الترك لو زجره، هذا على اختلاف المباني، وين؟ على اختلاف المباني في صيغة النهي. وبعضهم درستم في الأصول، بعضهم يقول أن المطلوب من النهي ترك، يعني النهي عن الترك مفاد النهي، بعضهم يقول لا، مفاد النهي الزجر عن الترك. قف. وعليه فإذا دل لفظ الأمر على الوجوب بما يشمل الجزئين مطابقة دل، فيدل الأمر بالشيء تضمنا على أحد الجزئين وهو المنع أو النهي عن الترك، وهو الضد العام. فإذا الأمر بالشيء يقتضي تضمنا النهي عن تركه وهو الضد العام. هذا ما استدل به صاحب المعالي، إلا أن المصنف لم يرتضي ذلك، فأتى مجيبا عليه بقوله والتحقيق. قال رحمه الله: الأمر الثالث أنه قيل، والقائل هو المحقق صاحب المعالم. هذه هي النظرية الأولى من النظريات الثلاث التي تعرض لها المصنف المتن، وين؟ في مقام الضد العامي، أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء كالصلاة مثلا، خب دلالة الأمر بالشيء بيا دلالة، قال بالتضمني، أي بالدلالة اللفظية التضمنية، على منو دلالة الأمر بالشيء؟ قال على النهي عن الضد العام، الضد العام اللي بمعنى التارك، بمعنى التارك يعني لا بمعنى أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، يعني الضد العام مو بهذا اللي هو أحد إطلاقات لفظ الضد، أحد الأضداد الوجودية لا بعينه أيضا يصير ضد عام، لا، وهذا ليش؟ لأن هذا المعنى، هذا الإطلاق أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، هذا يرجع في النتيجة علما إلى الضد الخاص. فالمراد من الضد العام الترك، يعني هل الأمر بالصلاة أقم الصلاة يدل على لا تترك الصلاة، يدل على النهي عن ترك ذلك الشيء؟ لو ما يدل. المعالم قال بدلالة الأمر بالشيء على ذلك تضمنا. استدل رحمه الله صاحب المعالم على ذلك بقول حيث، هذا استدلال صاحب المعالم يبينه الآخون لنا بقوله حيث، حيث أن الأمر كما تقدم في بمحث الأمر يدل على الوجوب، على نقول ما عندنا نزاع فيه، بعد هذا الوجوب من منظار المشهور عند القدماء مركب، يرون أن ماهيات الاعتبارية العرفية أمور تركيبية، أمور مركبة، فالوجوب مركب مين؟ قال المركب من جزئين، واحد طلب الفعل اللي هو الجنس، اثنين المنع عن الترك أو النهي عن الترك، فالأمر يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية، فهل يدل على أحد الجزئين بالتضمن؟ لا شك. فهذا الذي ذكره صاحب المعالم مما لا يمكن التشكيك فيه، لكن بناء قيدوا بناء على تركيب الوجوب، يعني بناء على أن الوجوب مركب، فهذا ما ممكن التشكيك فيه، لأنه الأمر يدل بالمطابقة على الوجوب ويدل على أحد جزئيه اللي هو المنع عن الترك بالدلالة التضمنية. فلذا خلص صاحب المعالم إلى أن الأمر بالشيء يدل بالدلالة التضمنية على النهي عن تركه وهو الضد العام. قال والتحقيق، هذا جواب المصنف عن استدلال صاحب المعالم، والحمد لله.